الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن المندوبة تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والحقوق وغير ذلك. ومن المباح التمسك في ألوان الأطعمة وغير ذلك، والحرام أن نطلب ظاهرًا. وقد أوضحت المسألة بأدلتنا المبسوطة في تثبيت الأسماء واللغات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذ الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا التقسيم تقسيم العز بن عبد السلام، وذكر ذلك ببسط في كتابه قواعد الأحكام. وانطلق في هذا التقسيم من تعريف البدعة عنده، وقد ذكره فقال: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. كل شيء عمل على غير مثال سابق، فلم يقيد ذلك بالأمر المشروع أو بالعبادات والطاعات أو بالطريقة المعهودة المعروفة في شرع الله عز وجل. وهنالك معارك كبيرة بين العلماء في الاصطلاح، والأصل في الكلام على أي مسألة ألا تربط إلا بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني. فقد يختلف اثنان، وعند تحقيق الخلاف تجد أن الخلاف بينهم لفظي. فهل يوجد بدعة غير محرمة؟ الجواب الذي يقتضيه التحقيق أن يقال: ما مرادك بالبدعة؟ فإذا اتفقنا على تحقيق المراد من البدعة، حينئذ نأتي للثمرة المترتبة عليه. فإن اختلفنا في معنى البدعة، فحينئذ يقع التقارب، إذا لم أقل التطابق، بين الحكم على الأشياء. أول من وسع في أقسام البدعة الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي نفسه رحمه الله تعالى، فقد أسند عنه الشافعية وصح ذلك عنه. وممن أسند ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه مناقب الإمام الشافعي، فقال: المحدثات من الأمور ضربان، المحدثات من الأمور ضربان، أي نوعان. قال: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة، يعني ما يخالف الطريقة الشرعية. قال: والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة. وأورد هذا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وأحال في شرحه على صحيح مسلم كثيرا كما مضى وكما سيأتي في مواطن عديدة على كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وهذا الكتاب عرف فيه بأسماء والأماكن وتعريف المصطلحات الموجودة في كتاب المجموع شرح المهذب، وأحال عليه كثيرا. أقول: ها هنا قال البدعة خمسة، اعتمد طبعا العز اعتمد على كلام الشافعي: محدثات أمران، محدثات تخالف الكتاب والسنة والأثر والإجماع، محادثات خير، محادثات الخير منها المباح ومنها المسنون ومنها المفروض ومنها المفروض. وكما قلت هذه ليس المراد فيها الأمور الشرعية، وإنما فيها وإنما المراد فيها الأمور الدنيوية. فما فالشيء الذي ليس له مثال سابق من الأمور الدنيوية مباح إذا كان في غير الشريعة، وكما ذكرت لكم مثل الميكروفون والنظارات ومثل بناء المدارس وبناء الأربطة ومثل السيارات وما شابه من هذه الأدوات، كلها أمور مباحة. الآن كلامه قلت هنالك يعني أمر يحتاج إلى تنبيه وتنويه. بعض الناس يعني يتوسعون فيجعلون هنالك بدعة في الشريعة تضاهي الطريقة الشرعية ويقولون عنها أنها حسنة. هذا المعنى مرفوض، وهذا المعنى ليس بصحيح لأسباب. أولا الحديث الوارد معنا في الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وبالتخصيص لا يكون إلا بدليل، بدليل نقلي والكلام الذي ذكره تنويع وتقسيم، والتنويع والتقسيم إنما يعود لقرائح العلماء. وترى التنويع والتقسيم يعين كثيرا في توسيع الإلحاق بالمنصوص. ومن أعلام المنوعين الغزالي في كتابه الوسيط، هذا الكتاب أحسن التنويع فيه والتقسيم. ومن التنويعات الحسنة عند الفقهاء تنويعات الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع. التنويع والتقسيم لما تضبط المسائل بتنويع وتقسيم مضبوط هذا يعينك على الإلحاق. وألف بعض إخواننا من عمان من أهل السنة رسالة دكتوراه في هذا الباب، والعبد الضعيف قدمت لها بمقدمة طويلة ووسعت كثيرا من الأمثلة ومهدت وبينت ضرورة هذا العلم. الخلاصة التنويع والتقسيم غبار عليه بالضوابط المذكورة. أما القول بأن في الشريعة بدعة حسنة فهذا مرفوض، أولا بالحديث، ثانيا بقول ابن عمر فيما أسنده الإمام الدارمي في مقدمة الصحيح، قال كل بدعة حسنة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. انتبه العبارة ما أجملها، عبارة ابن عمر قال كل بدعة ضلالة، ثم إيش قال بعدها؟ قال وإن رآها الناس حسنة. من العلماء الكبار الذين يغلقون، لا أقول باب الابتداع في الدين، وإنما يغلقون الحوم حول الابتداع في الدين، ويعلقون الطرق التي توصل إلى البدع في الدين، الإمام مالك بن أنس. فالإمام مالك كان يقول من زعم أن في الدين بدعة حسنة فهذا يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الأمانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان في الدين بدعة حسنة معناها أن الله سبحانه أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم والدين كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم يبلغها لأمته الآن هنالك بعض الشبه التي يستدل بها بعض من يقول إن في الدين بدعة حسنة، ومن أهم هذه الشبه شبهة نعمة البدعة هذه التي ثبتت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والشارح الإمام النووي يستدل بها. نسمع تتمة الكلام ولا أريد أن يعني نحصر وقتنا في مثل هذا. الأصل الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يفوته، وطالب العلم في مواضيع البدعة ينبغي أن يكون مؤصلا ولا سيما في هذا الزمان، ولا يمكن لطالب العلم أن يكون مؤصلا في موضوع البدعة حتى يشبع وحتى ينظر ويكرر النظر في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي أصل موضوع البدعة وموضوع كتاب الاعتصام يحتاج من الأفاضل من إخواننا الحريصين النابهين وكلكم كذلك إن شاء الله يحتاج إلى مجالس مذاكرة يقرؤون فيه هذا الكتاب. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمة البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله: كل بدعة، مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: تدمر كل شيء.
طبعا هو يريد أن يطرق إلى موضوع العموم، وأن عرف الشارع في العام أنه مخصص غالبا، ولا أقول دائما، فالشرع عمم في عرفه بالبحث نجد ما يخصصه. ويريد أن يقول أن كل ليست بالعموم المطلق، وإنما هي بالعموم المطلق. هذا كلام ليس بصحيح. إذا أردنا أن نقول عام مخصوص، نقول نطالب بالدليل. فإذا نوعت وقسمت قلنا نحن لا نتكلم عن البدعة التي تتكلم عنها، نحن نتكلم عن البدعة التي هي طريقة تظاهر الطريقة الشرعية، لا نتكلم عن البدعة التي هي شيء عمل على غير مثال سابق، لا نتكلم عن هذا. إذا أطلقنا فقلنا شيء عمل على غير مثال سابق، وما حصرنا هذا في الأمور الشرعية قبلنا التقسيم. وذكرت لكم في الدرس الماضي: يا ليت الذين يقبلون هذا التقسيم يقولون بما قاله العز بن عبد السلام في عشرات المسائل، مثل قراءة القرآن على الأموات، مثل تلقين الأموات. العز بن عبد السلام كان يقول هذه بدعة ضلالة، لأنه هذه غير إيش؟ هذه شرعية، والله الشريعة ليست هذه دنيوية، ليست هذه دنيوية. موضوع نعمة البدعة هذه التي قالها عمر رضي الله تعالى عنه، أولا عمر ما أحدث صلاة، ما أحدث طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. عمر رضي الله تعالى عنه رأى الناس يصلون وزعين، أي متفرقين، وكان هذا حالهم في عهد أبي بكر الصديق. كانوا يصلون كل ثلاثة جماعة، اثنين في جماعة، مسجد مفتوح، الناس تأتي طوال الليل، كل مجموعة يصلون وحدهم، ولا حرج في صلاة التراويح أن يصلوا بأكثر من إمام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح وصلاها جماعة، وبينا هذا مفصلا في هذا الدرس، وقلنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، ثم في الرابعة لم يخرج، أو في الثالثة على روايتين، ورجحنا نحن في هذا الدرس الرابعة، في المرة الرابعة لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا وحصروا بابه بالحطى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السر من عدم خروجه، فقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وبينا في ذاك الدرس أن الراجح، واستفدنا هذا من رواية عن ابن حبان ومن تبويب ابن حبان، وجنح لهذا الحافظ بن حجر في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة جماعة، الذي خشيه أن تفرض جماعة، ومن لم يصلها في جماعة ذهب أجره، وهذا تضييق على بعض المرضى وعلى بعض كبار السن وعلى بعض المسافرين، على في بعض الأحوال بعض الناس قد يعيش في مكان لا يوجد فيه مسجد، قد يكون بعيدا، قد يضطر كثير من العاملين اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وصلى منفردا، ولم يداوم على الجماعة مخافة أن تفرض عليهم جماعة، هذه واحدة. الثانية، الطريقة التي ورثها الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا جماعة، كان كل اثنين كل ثلاثة يصلوا جماعة. فالصحابة ما اخترعوا، لا عمر ولا قبل من كان قبل عمر أبو بكر ولا الصحابة بالجملة، اخترعوا طريقة صلاة التراويح. الذي صنعه عمر أنه جمع الناس كلهم على إمام واحد، وسبب جمعه الناس كلهم على إمام واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم التحق بالرفيق الأعلى، والوحي انقطع، وأحكام الشرائع ثبتت، ومداومة عمر ليست كمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحق بالرفيق الأعلى ثبتت الأحكام واستقرت الأحكام، فمداومة عمر على صلاة التراويح لن تجعلها خشيت أن تفرض عليكم. ففهم عمر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن مداومته على هذه الصلاة ليس المراد منها إلا لئلا تفرض على الأمة، وبمداومته لا تفرض على الأمة، فجمع. فالآن قول عمر نعمة البدعة هذه، مراده بالبدعة ها هنا إنما هو الإحداث المطلق الإحداث، وليس المراد البدعة في الشرع. لما قال نعمة البدعة هذه مطلق الإحداث، هو الذي أحدث، هو الذي جمع الناس كلهم على إمام واحد، بل جمع الرجال على أبي بن كعب، وجمع النساء على تميم الداري رضي الله تعالى عن الجميع. فعمر لما قال نعمة البدعة هذه ليست المراد البدعة هنا البدعة في الدين، وهي أحداث طريقة تظاهر طريقة شرعية، وإنما أحدث شيئا له أصل في السنة النبوية، وله أصل في عهد صاحبه أبي بكر، وله عهد في عهده قبل أن يجمع الناس، قبل أن يجمع الناس. ثم هنالك إشارات نبوية ظاهرة فيها جواز صلاة التراويح جماعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة، وهذا حديث مطلق. فلما قال عمر نعمة البدعة هذه، فهو لا يريد البدعة التي تظاهر الطريقة الشرعية، وإنما هو يريد مطلق الإحداث، البدعة بالمعنى اللغوي لا البدعة التي استقر عليها العلماء بتعريفهم طريقة تظاهر الطريقة الشرعية. فلا يجوز أن يستدل بفعل عمر رضي الله تعالى عنه على أن في الشريعة بدعة حسنة، لا يجوز أن يستدل. الشريعة طريقة التي تظاهر الطريقة الشرعية ليست هذه صنيع عمر، وحاشاه يقع في مثل هذا رضي الله تعالى عنه. فالاستدلال بصنيع عمر على وجود بدعة حسنة استدلال خاطئ، وليس باستدلال صحيح، إلا إن قلنا إن البدعة يراد بها مطلق الإحداث. فإن قيل مطلق الإحداث فيكون صنيع عمر في الجمع، في جمع الناس، هو بدعة من النوع الذي ذكره، قال تشمل الأحكام الخمسة، فتكون من ضمن البدعة الحسنة، البدعة المسنونة. ما هو ما حكم صلاة التراويح؟ سنة. فإذا أريد، إذا أريد مطلق الإحداث، إذا أريد البدعة باللغة، فيكون هذا صحيح على التقسيم السابق الذي عند العلم بن عبد السلام، فيكون فعل عمر إيش هو؟ إيش حكمه؟ بدعة مسنونة، بدعة مسنونة. لكن الكلام العلماء استقر على البدعة التي هي في الشريعة، البدعة التي في الشريعة لا يمكن أن تكون حسنة قط. إذا لما نتكلم عن البدعة وأحكام البدعة ينبغي أن تفرق بين عدة أشياء. ينبغي أن تفرق كما ذكرت في الدرس الماضي بين الوسيلة التي يسميها العلماء المصلحة المرسلة وبين البدعة. وقلنا شو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؟ المقتضي هل هو قائم أم ليس بقائم؟ فإن كان قائماً فإيش الحكم؟ ولم نفعل إيش الحكم؟ بدعة ضلال. وإذا لم يكن قائماً فينظر في قدر الحاجة إليه، مثل الميكروفون هذا. هذا الميكروفون كان له بديل، ما هو بديله؟ كان بديله في مجالس الإملاء المسمعون، يعني واقف واحد مسمع بعد 4-5 متر حيث ينتهي صوتي، ثم بعد 4 متر أو 3 متر يقف آخر حيث ينتهي صوت المسمع الأول، ثم المسمع الثاني أين ينتهي سمعه؟ فيقف ثالث ورابع. فاختصار هالمسمعين كلها أصبح المدرسون. فهذا الميكروفون أنا لا أتعبد الله به، أنا لا أتعبد ربي بالميكروفون، أنا الوسيلة. أستخدم الميكروفون وسيلة وهي مصلحة مرسلة حتى يصل صوتي لكل مكان، مثل النظارة. النظارة ما يسمى يحسن قراءة، فيستخدم النظارة ليظهر له خط المصحف وحرف المصحف، فهذه أيضا وسيلة. مثل تقعيدات العلماء، يعني علماء بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يقول لك علم النحو بدعة وعلم المصطلح بدعة، والله ما عافانا، عاف ديارنا من هذه الآفة. هذه الآفة ظهرت في الغلو، والذي كان مع جماعة التكفير والهجرة في مصر، وعانينا في بداية الطلب من هذه المشاكل حتى استقرت عندنا المسائل على حالها. يقول لك أحكام التلاوة تجد بدعة، أحكام التلاوة تجد بدعة. يا حبيبي الله يقول، الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا، الواجب عليك تقرأ القرآن كما أنزله الله. فإذا أنت لقيته عن مشايخك بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفت الأحكام، أديت الواجب. إذا كنت تتقن القراءة، إذا كنت تتقن القراءة بالسند المتصل عن شيخك عن شيخه عن شيخه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما بتعرف هذا إضغام وهذا مد، لكن أداؤك يؤدي هذا، جزاك الله خير أحسنت، أديت الواجب. لكن إذا كنت لا تستطيع، لا يستطيع المعلم أن يعلمك إلا أن يسمي لك أحكام الإضغام بغنة والإضغام بغير غنة وحروف الإقلاب وحروف الإخفاء وأنواع الوجود وأنواع الوقف، ولا كنت تحسن إلا هذا، فيجب عليك أن تتعلمها لا لذات التعليم، وإنما لكي تمتثل أمر الله ورتب القرآن ترتيلا. طب الصحابة ما بيعرفوها، صحيح الصحابة ما بيعرفوها، بس الصحابة استقرأ أهل العلم طريقة أدائهم فضبطوها ونوعوها وقسموها، فجعلوا هذه وسيلة من الوسائل حتى نقرأ القرآن كقراءتهم. مثل اللحن، العربي العايش في الصحراء لا يلحن. الإمام الشافعي أمه مات يتيم، ولد يعني تربى يتيما الإمام الشافعي، فأمه نقلته إلى أخواله وكان يعيش في الصحراء وتلقى العربية من أفواه العرب. ولذا علماء الألوسي وغيره في كتابه الضرائر في الشعر يقولون الحجة في اللغة العربية، يقولون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأشعار الجاهلية، بعضهم يزيد يقول كلام الشافعي حجة. إذا الشافعي لم يعرف عنه أنه لحن قط، لأنه هو تربى في بيئة ما فيها لحن. طب الآن كيف جاء اللحن؟ كثير لما دخل الأعاجم في العربية جاء اللحن. كيف يستقيم اللسان الآن بتعلم النحو؟ أعرابي في الصحراء أبلغ وأفهم للعربية من جميع أئمة النحو. واليوم أئمة النحو يا هنود يا شناقطة أئمة النحو. فالشاهد وفقنا الله وإياكم، الواجب ألا ألحن، ألا ألحن. فإذا أنا تلقيت العربية بالإسناد المتصل وأتكلم دون لحن دون معرفة قواعد النحو، أحسن حصلت النتيجة. لكن اليوم أما الواحد منا نتلقى العربية، اللحن دارج على ألسنة الناس، فلا يحسن الإنسان أن يتخلص من هذه الآفة، من آفة النحو اللحن، إلا بإيش؟ إلا بأن يتعلم قواعد النحو. فنحن لا نريد قواعد النحو لذاتها، وإنما نريدها لثمرتها، وهكذا وعليه فقط. فهذه الوسائل إن حققت المراد فهذه لا يمكن أن تدخل تحت البدعة. وإذا دخلتها تحت البدعة أدخلها تحت البدعة الواجبة، إذا دخلتها تحت البدعة أدخلها تحت البدعة الواجبة. يعني إذا تدخلها بدك تخرجها عن كونها طريقة تضاهي الطريقة الشرعية. فمن حصر الأمر بالشريعة جعل هذه الأمور كلها، جعلها إيش؟ جعلها من باب المصالح المرسلة ومن باب الوسائل، جعلها من باب المصالح المرسلة وجعلها من باب الوسائل. وعلى هذا القصد لعل الآن بعد هذا البيان تجلى لنا الأمر وطبح الفرق بين اتجاهين في معالجة البدعة، وكيف أن كل اتجاه ينظر للبدعة، وتجد أن الثمار بالجملة متفقة، والخلاف التقسيم والتنويع. أما الحقائق الأشياء فيها لا أقول تطابق، قد تختلف قراءة العلماء في الأحكام. مثلا مأذنة المسجد، إيش حكم مأذنة المسجد؟ نجعل المسجد مأذنة ليس على الإطلاق، في ديار الكفر إذا كنا لا نعرف المسجد إلا برؤية المأذنة فيجب أن نبني مأذنة. ديار الكفر ممنوع تطلع الأذان خارج المسجد. ومسلم يعيش يريد ينظر. الآن أصبحت المأذنة ليست عبادة، أصبحت إيش؟ أصبحت إيش الآن؟ في ديار الكفر إيش أصبحت؟ وسيلة للدلالة على المسجد. لكن تعبد الله بالمآذن والأصوات تصل لكل مكان، هذا التعبد ربنا بهذا البناء ليس مشروعا، هذا التعبد ليس المشروع. ففرق المسائل تتداخل، المسائل تتداخل. وطالب العلم قبل أن يتكلم ينبغي أن يكون مؤصلا، وينبغي في بدايات طلبه وحتى في نهاية طلبه ينبغي أن يعرض من قدح في باله بناء على التأصيل الذي تعلمه على مقررات العلماء وعلى فتاوى العلماء. وطالب العلم إذا بدأ ينقذف في نفسه أحكام، وهذه الأحكام لما يعرضها على كلام العلماء الكبار، يعني التولد الذاتي إذا وافق كلام العلماء يحمد الله، يبدأ الآن يفهم يحمد الله. الآن بدأ هذا الإنسان بدأ يتميز، بدأت قريحته تعتدل، بدأت قريحته تنتج شيئا حسنا، لأننا بحاجة لقرائح يعني تجتهد في المسائل التي لم تظهر بعد. يعني هذا الصنف من الناس ينبغي أن يبقى موجودا إلى يوم الدين. دائما أذكر إخواني، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلت الآية على أمرين، الأمر الأول أن الواجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم، ولكن الأمر الآخر المهم دلت على أنه يجب في الأمة أن يكون فريق يسأل. ولذا دائما يجب في الأمة أن يكون هنالك علماء، حتى أن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقرر حرمة السكنى في بلد لا عالم فيها. خطيب البغدادي يقول يا طلبة العلم جدوا واجتهدوا، يا طلبة العلم أقبلوا كلكم وكلكلكم على العلم، يا طلبة العلم ابتعدوا عن سفاسف الأمور، يا طلبة العلم ابتعدوا عن الغلطات، يا طلبة العلم اتقوا الله في أوقاتكم فإنها ليست ملككم وإنما هي ملك الأمة كلها، الأمة بحاجة إليكم حتى ترفعوا الأثام عنهم والأوزار عنهم، مسجد حيك بحاجة إليك أن تتعلم وأن تعلمهم. أما أن نبقى نسمع 10 سنوات ولا نشارك في التعليم ولا نعلم الناس، فآثام أن نعلم الناس رجال علينا إذا كان هذا حالنا. نسأل الله العافية للجميع. فلقد رشحوك لأمر عظيم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وموافق لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق. قال أصحابنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اضطر إلى طعام غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من مالكه المضطر، ووجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم. قالوا ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع؟
أولا اعلم علمنا الله وإياك أن الإمام الشافعي إذا قال الإمام النووي إذا قال أصحابنا يريد علماء الشافعية، فهو إمام المذهب، هو الإمام الرافعي، والمذهب عند الشافعية ما اتفق عليه الإمام النووي والإمام الرافعي. هذه واحدة. ثانيا اعلم علمنا الله وإياك أن الشافعية دون غيرهم من المذاهب في مبحث النكاح يذكرون فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يسردون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكرون مبحث النكاح في تلك الفترة. وأول من صنع هذا الإمام الشافعي في كتابه الأم، ثم تتابع العلماء، وممن ذكر هذا بتفصيل الإمام النووي في كتابه الروضة الذي اختصر فيه كتاب الشرح الكبير أو الفتح العزيز للرافعي الذي شرح فيه كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي أنا متوفى سنة 505 للهجرة. أقول علماء الشافعية يذكرون هذا، وعبد الرحمن البلقيني له كتاب بديع جدا سماه الإبريز الخالص في تمييز خصائص الروضة، بين خصائص الروضة روض الطالبين، وذكر الخصائص وذكر الأدلة والاعتراضات، والكتاب كتاب حديثي قوي قوي جدا. في الروضة الجزء السابع صفحة 8 للشارح الإمام النووي في روض الطالبين يقول، وهو يسرد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأن يأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذلة، ويفدي بمهجته مهجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعند علماء الشافعية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان واحد مضطر وعنده طعام وشراب، وإذا فقدهما هلك، ووجد النبي جائعا محتاجا إليهما، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا يقولون؟ يقول: واجب عليه أن يبذل الطعام والشراب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو مات هو. طبعا المسألة نظرية، لذا قال الشارح رحمه الله تعالى في آخرها قال: قالوا ولكن هذا وإن كان جائزا فما وقع، يعني هذا على سبيل الافتراض. وذكر أيضا: لو أن رجلا قصد نبيا على وجه الظلم والتعدي، فيجب على من يشاهد ذلك أن يبذل نفسه دون أن يمكن الظالم من أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه المسألة أيضا من باب الافتراض، وذكروا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. على أي لا نريد أن ندخل في مسائل فرضية، وهي مسائل ليست واقعية، ولا يوجد أنبياء الآن ولا ثمرة لها، وما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الكفار لما توجه النبي أراد أن يقتله، من يعني يعصمك مني؟ قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، كان مستظلا تحت شجرة فجاء كافر أخذ السيف واخترطه وأراد أن يقتله، من يعصمك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله، جلس في بيته. طبعا المسألة ناقصة على المثال، لأنه ما كان أحد، قال فارتعد وسقط السيف من يده. فالله عاصم نبيه صلى الله عليه وسلم وحامي نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة على الافتراض فهذه من الخصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا. هذا شأن المؤمنين، النبي أحب إليه من نفسه. قيس نفسك الآن وانظر علامة حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم، هل تقع سنة؟ العلامة الحقيقية بالحب الشرعي، نحن لا ننادي بالحب العاطفي للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ننادي بالحب الشرعي. الحب الشرعي كيف يكون؟ يعني إحنا ليس حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم نتغزل بجماله وعيونه وأهداب عيونه، يعني أهداب العين ما شاء الله ما أجملها، والعين ما أوسعها، والحاجب ما أجمله، والوجنة يعني موردة، كلام غيرنا. أول ما رأت المعبد ذكرت أشعارا وذكرت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلل على أنها امرأة يعني حصيفة وذكية ونبية، لكن ليس هذا حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو حب شرعي، أن نقف عند سنته، وأن تتسع قلوبنا وعقولنا بما أخبر عنه، وإن كانت عقول الكفار قديما وعقول أهل البدع حديثا لا تتسع بذلك. أبو جهل لما سمع أبو بكر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم راح في المقدس وجاء في المعراج، فراشه ساخن، راح وجاء قال له أبو بكر، قال لو جمعت لك كفار قريش تخبرهم بهذا؟ عقل أبو جهل يعني ما اتسع لهذا، عقل أبو بكر الصديق اتسع وقبل الخبر، لأن مصدر الخبر من قبل من؟ من قبل الصادق المصدوق. فنحن أي سنة جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيعني نؤمن بها، والواجب علينا أن نتعبد ربنا بها. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، هذا تفسير بقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. قال أهل اللغة: الضياع مفترض العيال، قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع، فأوقع المصدر موضع الاسم.
يعني المراد عيالا ضائعين لا يستقلون بتدبير شؤون أمورهم بأنفسهم، وإنما يحتاجون إلى غيرهم. يعني ضياع صغار عاجزين لا يستقلون بتدبير أمورهم. فهو رجل مات وترك هؤلاء الصغار، على من نفقتهم؟ على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ينفق عليهم. طيب الآن نفقة النبي عليهم لأنه نبي أو لأنه مسؤول؟ يأتينا بعد قليل، يأتينا بعد قليل. يعني هل هذا يرثه المسؤولين عن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له تصرفات على كونه ولي ولي أمر، وله تصرفات على كونه نبي، وله تصرفات على كونه مسؤول دولة في تدبير شؤون الجيوش والحروب، يتصرف على أنه قائد. ذهبان بن نقد قال لما نزل قال: حرب المكيدة ولا منزل أنزلك الله إياه؟ قال: حرب المكيدة. قال: حرب المكيدة مناطق، اجعل ماء بدر خلفك لا تجعله بينك وبين الكفار. أما لو أدى النبي قاله منزل أنزلنا الله إياه، خلاص انتهى الأمر، انتهى، ما في كلام، ما في كلام. وللقراء في كتاب مطبوع في التمييز بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، متى تصرف هذا على أنه نبي أو على أنه ولي أو على أنه قائد. وهذا معرفة الأحكام وتفاصيل الأحكام من الأمور المهمة التي تترتب عليها أشياء كثيرة. نسمع.
قال رحمه الله: قال أصحابنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء، لأن يتساهل الناس في الاستدانة ويهمل الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم. فلما فتح الله على المسلمين مبادئ الفتوح قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعليه، أي قضاءه، فكان يقضيه.
إذا متى كان هذا؟ لما كان لما كان بيت مال المسلمين مليئا. فمتى كان بيت مال المسلمين مليئا؟ فحينئذ يجب على من تولاه أن يبذل. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد ملء بيت المال، وهذا ثابت في صحيح مسلم ويأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا. فأخرج مسلم في الصحيح والحديث هناك في رقم 1619 في كتاب الفرائض، قال ذكر بسنده إلى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت الذي عليه الدين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لدينه قضاء؟ لأن ليه دين بس ترك قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. إذن هذا الحديث معقول المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم في فترة ما كان يسد، ولما امتلأ بيت المال كان يسد. إذن هذا أمر خاص بالنبوة ولا خاص بالولاية؟ بالولاية. لما كان بيت المال فارغ، إذا بيت المال موجود يسد، القاضي يجب عليه أن يبذل، إذا مش موجود لا يجب عليه أن يبذل. الراجح هذا، والله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: واختلف أصحابنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين أم كان يقضيه تكرما؟ والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم.
إذن هذا كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة حقيقة تأذن بالقول هذا. فمثلا لو نظرنا للفظ الإمام البخاري ففيه: فمن توفي وعليه دين، قال: فعلي قضاؤه، علي ينبغي الوجوب. وفي لفظ البخاري: من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، يعني أنا ومن يعمل في هذا المجال، من يعمل عندي في مجال مالية وزارة مالية أو ما شابه، قال فعلينا قضاءه، يعني ده بيأمر فقط ويسد آخر من يعمل في هذا المجال. وهذا يشير إلى أن الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وواجب عليه، ولكنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. الآن موضوع الاختصاص وعدمه منوط أو مناط بمثل، وهي السهم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الدين فيه، أي سهم؟ أي سهم؟ هل هو من خمس الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن قال أنه من خمس الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ومن قال هو من سهم الفقراء قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ صدقات، فكيف يقضي الدين على من يأخذ صدقات؟ قلنا الأمر يعود لبيت المال، الأمر يعود إلى بيت المال. فإذا وجد في بيت المال ما يفيض فيجب على الإمام أن يسد حاجات الفقراء، ومن باب سد حاجات الفقراء يكون قضاء الدين، ثم بعد قضاء الدين يكون على حسب الإفاضة في بيت المال يكون ملك البيت وملك الدابة وملك الزوجة، يزوج الإنسان، وهذا معروف في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالأمر يعود على وجود على حال بيت المال، على حال بيت المال، والأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سداد الدين ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب على أئمة المسلمين إن وجد في خزينة الدولة ما يأذن بسد الدين وأن يعيش الناس وتتحقق مصالحهم الكلية الأصلية، فيجب على أولياء الأمور أن يبذلوا الأموال لهذا الغرض. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم الإمام أن يقضيه من بيت المال. وقال بعضهم: ليس هو من الخصائص، بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات عليه دين إذا لم يخلف وفاء وكان في بيت المال سعة ولم يكن هناك أهم منه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب على الإمام إن وجد في بيت المال سعة فالواجب أن يقضي حاجة المحتاجين، وعلى رأس حاجة المحتاجين أصحاب الديون، وتسد عنهم الديون، والله تعالى يؤكد هذا الحديث ضعيف في الحقيقة، أسنده أبو عبيد في كتابه الأموال وهو عبد بن أبي شيبة، والحديث لا يترك في الإسلام مفرح، قال المفرح من عليه دين، وهذا الحديث فيه كثير من عبد الله ضعيف، ولكن الحديث الذي معنا في الباب فيه غنية وكفاية في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم قول الخصوصية أم الأصل العموم؟ العموم. ولما قال الله تعالى خالصة لك دون المؤمنين دل هذا على أن الحكم إن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأتي قرينة لصرف الأمر من العموم إلى الخاصية، وحرر هذه القرائن كما قلت ذكرت لكم البلقيني في كتابه الإبريز الخالص عن الفضة في خصائص الروضة، الإبريز الخالص عن الفضة في خصائص الروضة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة بهاتين، قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل بمقاربتهما، وأنه ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، ويحتمل أنه لتقرير ما بينهما من المدة، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريبا لا تحديدا.
ذكرنا هذا في الدرس الماضي وقررنا أن الباقي من هذه الحياة أقل بقليل من الماضي، وورد في هذا بعض الأحاديث ذكرناها في الدرس الماضي. نعم.
قال رحمه الله: قوله إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزم كلامه ويكون مطالبا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما.
إذن العبادة الخطبة ينبغي الإنسان أن يراعي الموضوع وأن يتوافق الأداء مع الموضوع، وذكرنا هذا أيضا في عندما قرأنا الأحاديث، وذكرنا هذا أيضا في الدرس الماضي. وعجبي من بعض الناس تجد يصعد المنبر لوجاهته، في بعض المساجد وبعض المناطق الخطيب الوجيه هو ليس يعني عنده علم ولا فقه ولا عنده شيء، هو مختار ولا يعني له منزلة اجتماعية أو منزلة معينة، فتطلع المنبر بس بهذه المنزلة، وبعدين إيش يقول على المنبر مو مشكلة، إيش يقول هذا الخطابة أمانة عظيمة. لما زل أمير في خالف هدي النبي في رفع يديه دعا عليه صحابه، دعا عليه، فإذا هذه المنزلة خطيرة، خطيرة جدا، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ما ينبغي أن يركب المنبر وأن يخطب الناس إلا من كان أهلا وإلا من كان نائحة ثكلى، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، النائحة المستأجرة يعني كثيرة ولا تفيد ولا تؤثر في الناس، وقل من هو نائحة ثكلى، قل من إن سمعت له تشعر أن عنده غيرة وأن عنده يعني هم وأن عنده حب لأن يمتثل الناس أمر الله جل وعلا، وإنما هي كلمات تقال بنمط معين بطريقة معينة، أحيانا تسمع تفهم ما يقول أحيانا تسمع إلى آخره. فالأصل في الخطيب أن يولي هذه الخطبة عناية وعناية فائقة، وأن يمتثل هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء في هذه الخطبة. نعم.
شيخنا الله يحفظك، كان
هناك سقط يسير في طبع القرطبة. نعم، تبعت لي هذا، تبعت لي هذا، في سقط يسير في طبع القرطبة. تفضل أكمل الأخير، تبعت لي هذا، في تداخل كلام، في عبارة مكررة، يعني سقط المعتاد.
قال رحمه الله قوله ويقول أما بعد، في استحباب قول أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنفة. وقد عقد البخاري بابا في استحبابه وذكر فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل داود عليه السلام، وقيل يعرب بن قحطان، وقيل قص بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود.
يعني يريدون قول الله عز وجل في سورة صاد وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود، فقال بعضهم فصل الخطاب إنما هو أما بعد، فأول من نطق بأما بعد إنما هو داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول أما بعد، بل في كل خطبة كان يقول أما بعد، ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد فصلا في من الأحاديث التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. لكن هل المراد بالآية أما بعد؟ نسمع تتمة الكلام.
قال رحمه الله وقال المحققون فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل.
انظر إلى جمال كلام الشارح، قال بعض المفسرين أو كثير منهم، الناظر في كتب التفسير يجد أن بعضهم يتبع بعضا، وأن التحقيق في كتب التفسير قليل، ولذا إذا رأينا كتابا لمحقق من أهل العلم في التفسير فرحنا فرحا لا يعلم به الله، أو إن رأينا كتابا مسندا من كتب التفسير فرحنا فرحا شديدا. ومن أكثر المفسرين تحريرا وتحقيقا ابن كثير ابن عطية محرر، ابن عطية في التفسير محرر ويذكر الراجح، أي نعم، ابن جرير يسند، الألوسي يجمع، ابن الجوزي في زاد المسير يجمع، جمعوه تحرير يسير. فطالب العلم إن رجع يرجع لكتب التفسير المحررة. انظر الآن إلى عبارة الإمام النووي رحمه الله، قال وقال بعض المفسرين أو كثير منهم أنه أي ما بعد فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، ثم قال وقال المحققون. هؤلاء المحققون قليلين كثيرين، يعني ليست العبرة بالكثرة، يعني بعض الناس يستدل على خرافات فيسرد عشر أسماء عشرة ولا عشرين مبثر والعشرين يتبعوا بعضهم بعضا، العشرين واحد، العشرين واحد ليس شيء. أول ما أوكل إلي الشيخ رحمه الله مراجعة صحيحة ضعيفة القامة فكنت أفرح، تعبت في المراجعة، تعبت وما أفدت لكني استفدت، أنا كان همي أفيد لكن في الحقيقة أنا ما أفدت لكني أنا الذي استفدت. فالشيخ لما كان يقول عن الراوي لم أجده أتعب في بعض الليالي، كنت أبقى للفجر من العشاء للفجر، يعني الإنسان بقيت فيه بقية شباب وحب طلب وخدمة لكتاب كتب الشيخ رحمه الله، كثير من الليالي أكون أبقى للفجر. الشيخ يقول لما أجده أنا أقول وجدته، أكتب للشيخ وجدته كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فالشيخ يرد لي التصحيح، فأجد الشيخ ماسك القلم قلم وواضع إكس على الكلام كله، وأنا الفجر الشيخ واضع إكس على الكلام. أستغرب، فسألت الشيخ رحمه الله، قال هؤلاء كلهم ما ذكر واحد منهم، أنت أتعبتني، أنت أتعبتني، ما واحد من هؤلاء ذكر الحكم عن الراوي، ما ذكر الحكم عن الراوي، فأنت أتعبتني، رجعت لكل المراجع، ما وجدت بغيتي، أنا أقول لم أجده، ليس المراد المحدث لما يقول لم أجده أي لم أجد إيش؟ الراوي، لما ما وجدت منزلته في الجرح والتعديل. فكل المراجع هذه ما ذكرت منزلته. فبعد فيه أحد إخواننا طلب اللي كان يحضر معنا جاب لي مجلدة ضخمة في الرواة الذين لم نعثر عليهم الألباني، مجلدة كبيرة حوالي 800 صفحة، وضعها بين يدي وقال أريد أن أطبع هذه فأرجو منك أن تقدم له. فرجعت استفدت من تجربة مع الشيخ، فرجعت فوجدت لعله 20 صفحة من 800 تصلح له، وال 880 على منهج. طبعا اللي بيقرا الكتاب خصوصا يعني من في على قلب الشيخ شيء يقول له الشيخ شو فهم شكل الحديث، واحد طالب علم مغمور غير معروف بيستدرك مجلده 800 صفحة على الشيخ في معرفة في رواه وعرفهم والشيخ ما عرفهم، عرفتم؟ فأنتم ما تغركم يعني ظواهر الأشياء، فالأشياء يعني لها أهلها، والإنسان كما قلت يتعلم، المحقق إن قال كلاما، إحنا نجد كثير المسائل كلام كثير العلماء لكن نفرح من كلام المحققين، ولذا أخذنا على أنفسنا أن نشرح صحيح كلام الإمام المنفرد الإمام النووي على صحيح مسلم على منهج أهل التحقيق، ولذا طالبنا المقام. لو كنا نقرأ هكذا ونسلم فرغنا كل ما نقرأ في الأربع أبواب، فالتحقيق عسل، التحقيق صعب ويحتاج تحقيق تراجع كل مسألة. طيب لو أردنا نفصل ما قاله الإمام النووي على منهج أهل التحقيق نجد أن مجاهد والسدي قال في تفسير قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال إصابة القضاء وفهمه، آتيناه الله امتن عليه لأنه يصيب القضاء يفهم القضاء ويصيب الحق فيه. وقال الشعبي وشريح الشهود والأيمان يحكم الشهود والأيمان. وقال قتادة في تفسيره في تفسير قوله تعالى وفصل الخطاب قال شاهدان على المدعي ويمين على المدعى عليه، من أول من حكم الشاهدين واليمين إنما هو داود عليه السلام، فهذه فصل الخطاب، هذه فصل الخطاب، وهذا فهم فهمه الله إياه وآتاه إياه من بين سائر الخلق، فامتن الله عز وجل عليه بذلك. يا أخت الأذان نسمع الأذان، احنا على موعدنا بعد العشاء، على موعدنا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. قال النووي رحمه الله تعالى قوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إلى آخره، فيه دليل للشافعي رضي الله عنه أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة ويتعين لفظه ولا يقوم غيره مقاما.
ذكرنا هذه المسألة في الدروس الأولى من خطب الجمعة، وذكرنا أن الخطبة لها أركان عند الإمام الشافعي من بينها الحمد، وأن يذكر الحمد بهذه الصيغة لا غيرها لأنها خاصة بالله عز وجل، الحمد لله لا من الاختصاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما خطبوا خطبة وليس فيها ذكر لحمد الله جل في علاه. وأبلغ الحمد أبلغ صيغة فيه في الخطبة إنما هو صيغة خطبة الحاجة، صيغة خطبة الحاجة. وصح عن ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. قال أفضل الدعاء الحمد لله، وقال أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فأفضل كلام يقوله العبد ما جمع بين أفضل الذكر وأفضل الدعاء، والدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لله أفضل الدعاء المراد دعاء الثناء. وكان ابن عيينة يقول: من شغله ذكري وثنائي عن سؤالي أعطيته خير ما يعطي السائل. رواه الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف وإنما هو من قول ابن عيينة. نعم.
قال رحمه الله: قوله أن غمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءا كان يرقي من هذه الريح، أما غماد فبكسر الراء المعجمة، وشنوءا بفتح الشين ورم النون وبعدها مدة، ويرقي بكسر القاف. والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن. في غير رواية مسلم يرقي من الأرواح.
إذا الرقية ومس الجن أمر معروف عند العرب، بل معروف عند الجاهلية، وذكور في أشعارهم، وألف في ذلك جمال الدين القاسم كتابا مطبوعا: الجن في أشعار العرب أو عند العرب. والرقية دل صنيع ضماد أن هذه الرقية مشروعة ما لم تخالف نصا أو مقصدا شرعيا، وتكلمنا عن أحكام الرقية بالتفصيل لما قرأنا حديث ضماد. نعم.
قال: وفي غير رواية مسلم يرقي من الأرواح أي الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح.
والفرق بين الجن والإنس أن الجن عبارة عن روح فقط، والإنس روح فيه بدن، فالجن أرواح يعني ليست كثيفة، ولذا قد يحل في جسد الجن في بعض أماكن فارغة قد يحل. ولذا مذهب أهل السنة أن التلبس صحيح خلاف المعتزلة الذين ينكرون التلبس، ليسوا أهل السنة وإنما هم المعتزلة. وقلت لكم أن الجن سموا جنا من فعل جنة وهو غابة على سائر مشتقاتها المعروفة في العربية. نعم.
قال رحمه الله: قوله فما سمعتم مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر.
نعوس هذه وقع خلاف شديد في ضبطها والكلام كثير، واعلم علمنا الله وإياك أن الإمام النووي إذا ذكر ضبطا ووقع خلافا فيه فإنما يعتمد اعتمادا كليا على القاضي الرياض، فالقاضي الرياض له كتاب مكتب بماء العين، ولو وزن بوزنه ذهبا لرجح على الذهب، وهو كتابه مشارق الأنوار. ومشارق الأنوار ذكر فيه الألفاظ الذي وقع فيها خلاف بين رواة صحيح البخاري وبين رواة صحيح مسلم وبين رواة موطأ مالك، الألفاظ التي وقع فيها خلاف ليس عن مسلم فما فشيخي فما بعد، وإنما عن من روى الكتاب عن مسلم، وعن من روى الكتاب عن البخاري، وعن من روى الكتاب عن موطأ مالك. فكل الألفاظ المذكورة هنا إنما هي تلخيص، وغالب الإمام النووي يلخص والقاضي الرياض يفصل ويطول. فإن قرأت شيئا في شرح الإمام النووي وأشكل عليك فهمه فارجع إلى الإكمال أو إلى أصل الإكمال وهو مشارق الأنوار، وكلاهما للقاضي الرياض، فإن مبتغاك تجده هناك. وفقني الله وإياك وتولانا وإياك بالعلم النافع والعمل الصالح. نسمع.
قال رحمه الله: ضبطناه بوجهين أشهرهما.
يعني ضبطناه القاضي الرياض ليس الإمام النووي، ضبطناه القاضي الرياض رحمه الله، هذه كلمات القاضي الرياض. نعم.
أشهرهما نعوس بالنون والعين، هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا.
اعلم علمني الله وإياك أن عناية المغاربة بصحيح مسلم ورواته أشد من عناية المشارقة وأن أول شرح لصحيح مسلم للمشارقة إنما هو شرح الإمام النووي المتوفى 676، وما قبل ذلك كان الشرح للمغاربة وكان الجهد لهم. نعم.
قال: والثاني قاموس بالقاف والميم، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم.
إذن أغلب صحيح مسلم بالنون ناعوس، وخارج صحيح مسلم الحديث نفسه يروه بقاموس. وكلام القاضي عياض كما قلت لكم في إكمال المعلم، اكتب عندك إكمال المعلم 371، الجزء الثالث صفحة 271، انظر هذه الصفحة والتي بعدها تجد كلاما مفصلا في ضبط قاموس ناعوس. نسمع.
قال: وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس بالقاف والعين.
قال الإمام، قال القاضي عياض، هذه رواية العذري والسمرقندي والطبري وابن مهان، اللي هي رواية قاعوس. والناظر في من روى مسلم، وقد ذكرنا في الدروس الأولى من شرحنا على صحيح مسلم من روى مسلما وترجمنا لهم، ويجد أن هؤلاء الأربعة المذكورين هم أغلب رواة صحيح مسلم، فالكلام صحيح. نعم.
قال، قال رحمه الله: قال: ووقع عند أبي محمد بن سعيد تاعوس بالتاء المثناة فوق. قال: ورواه بعضهم ناعوس بالنور والعين. قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين، والحميدي في الجمع بين الصحيحين قاموس بالقاف والميم. قال بعضهم: هو الصواب.
يعني قاعوس وقاموس لكل منهما وجهة تصوبهما. نعم.
قال، قال رحمه الله: قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه.
هذا الكلام في الغريب الذي مكث 40 سنة وهو يعمل فيه، فجاءه أبو عبيد وأحمد بن حنبل أرادوا أن يأخذوا الغريب منه، فكان يسمعهم الأحاديث مسندة فأبوا، فقال أبو زكريا يحيى بن معين: دعنا من الإسناد، احنا أعلم منك الإسناد، دعنا من الإسناد، اذكر يا غريب. فقال: لا والله، حتى تأخذ الغريب عني، حتى يقول حدثنا أبو عبيد. لما أحمد وأبو بن معين يقول حدثنا أبو عبيد، هذه منزلة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن دريد
في جمهرة اللغة، ابن دريد قاله في كتابه المعروف جمهرة اللغة. نعم.
وقال ابن دريد لجته، وقال صاحب كتاب العين.
ما ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي للخلاف الشديد في كتاب العين لمن؟ ولذا النووي في شرحه على مسلم لا أذكر، وهذا الأمر أنتم يا أهل الكمبيوتر استقرئوا وأخبروني، لا أذكر أن الإمام النووي ذكر العين منسوبا إلى الخليل بن أحمد، وإنما دائما يقول قال صاحب العين. فلما يقع خلاف في النسبة، أنت في ساعة من أمرك أخرج من الخلاف وقال صاحب العين. من هو صاحب العين؟ أنت عرف، أنت عرف. فدائما ينسب الكلام لصاحب العين ولا يسمي، ويا ليت بعضكم يعني يصبر ويستقرئ حتى يعني يتبين لنا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى. وقال الحربي: قاموس البحر قعره.
طبعا هنا يوجد سقط عند النووي ولا بد من أن يثبت. قال: وقال صاحب كتاب العين: قال فلان قولا بلغ قاموس البحر أي قعره، يعني هذا كلام لا بد منه. بعد كتاب العين قال فلان قولا بلغ قاموس البحر أي قعره الأقصى إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو مروان بن سراج.
وقال الحربي: قاموس البحر قعره.
وقال الحربي: قاموس البحر قعره.
والحربي إنما هو صاحب كتاب غريب الحديث الذي طبع الموجود منه، والكتاب لم يتم بعد.
قال: وقال أبو مروان بن سراج: قاموس فاعول من قمسته إلى غمسته، فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة.
هنا يوجد شيء قبل، وقال أبو علي الجياني: قال فقاموس البحر لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها، كأن بعض أجزائه يغمس بعضا. هذه سقطت أيضا عند النووي بعد ولا تستقر مياهها، كأن بعض أجزائه يغمس بعضا. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو علي الجياني: لم أجد في هذه اللفظة فلجاء.
هذا الكلام أيضا في سقط. قال: وهي لفظة عربية صحيحة. قال القاضي بعدها: ومنه ما جاء في الحديث المرجوم الذي رجم حتى مات في حد الزنا، قال إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها، وإن ملكا موكل بقاموس البحر. قلت هذا الحديث الأخير، إن ملكا موكل بقاموس البحر، هنالك ملك موكل بقعر البحر. أخرجه الإمام أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 382. ثم بعدها عند القاضي عياض وقال أبو علي الجيلاني، نسمع.
قال رحمه الله: وقال أبو علي الجيلاني: لم أجد في هذه النظرة ثلجا. وقال شيخنا أبو الحسين: قاعوس البحر بالقاف والعين صفيف بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تقام الظهر وتعمقه فيرجع إلى عمق البحر ولجته. هذا آخر كلام القاضي عياض رضي الله عنه. وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم ناعوس البحر بالنون والعين. قال: وفي سائر الروايات قاموس، وهو وسطه ولجته. قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق في راهوية الذي روى مسلم هذا الحديث عنه.
مسلم روى عن شيخين له الحديث في مسند إسحاق غير موجود. طبعا مسند إسحاق ضائع، لا نعرف عنه إلا قطعة كبيرة تشمل مسند أمهات المؤمنين، وفيه مسند عائشة كامل، وفيه بضعة من مسند ابن عباس ومسند أبي هريرة موجودة في دار الكتب المصرية. ومن قريب عثر بعض الباحثين على مسند خباب بن الأرد من مسند إسحاق بن راهوي وطبعت حديثا، وما عدا ذلك فالكتاب مفقود. والحديث الذي معنا حديث من؟ حديث ابن عباس. وحديث ابن عباس هذا الحديث ليس في القطعة المطبوعة من مسند عبد الله بن عباس، طبع الكتاب رسالة الدكتوراه، وحديث عبد الله بن عباس صغير المتلقي منه قليل في النسخة الخطية، فطلبت من بعض إخواننا أن يعمل على تحقيقه وحققه في رسالة صغيرة وطبعت عن دار أثرية، وهي المتبقي من تحقيق رسالة الدكتوراه من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب نقف بس عن شيء ونقف نوقف الدرس إن شاء الله نكمل.
قال: لكنه قرنه بأبي موسى فلعله في رواية أبي موسى. قال: وإنما
يعني المراد أبي موسى من الشيخ الثاني؟ من المراد بأبي موسى؟ محمد المثنى الزمن، أبو موسى الزمن، مسلم في رقم 46 868 حدثنا إسحاق بن راهوي، قلنا هذا بن راهوي، ومحمد المثنى هو أبو موسى. فالذي لا يعرف الكنى ولا يعرف الأسماء المشهورة لا يفهم الكلام، لا يفهم الكلام. نعم.
قال رحمه الله: قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير، فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناها.
طبعا هذا كلام أبو موسى المديني في كتابه الغريب وقد طبع حديثا. أكتفي بهذا القدر، ولو أخذنا قليلا بعد كل درس إن شاء الله تعالى نعجل في يعني ما صلى لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجعل الأسئلة خالصة لدرس غد الجمعة. وأخبر إخواني أنا مضطر لغياب الدرس في الخميس القادم، الخميس القادم أنا في مكة المكرمة، اضطررت للسفر أيضا، وأنا حريص الذي يشهد ربي أني ألغيت لا أقول مئات لكن أقول عشرات الأصفار بسبب هذا الدرس. لكن هذا العام أؤدي دينا قديما بعضه عمره 10 سنوات وزيادة، فسأغيب عنكم الخميس القادم، وبقي في سطرة واحدة في هذا الفصل سأغيبها أيضا، ثم أبقى معكم إن شاء الله تعالى. يعني الدرس ليس الخميس القادم، إنما الذي بعده أكون موجودا إن شاء الله، أما الخميس القادم فأنا غائب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.